أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المولى جل وعلا آية في بيان أخذه الميثاق على الأنبياء بالإيمان بكل ما جاء من نبوات بعدهم والتصديق بما جاء ونزل من الكتب ولو كانوا معاصرين لهم. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول جل وعلا مخبرا أنه أخذ الميثاق على النبيين من آدم إلى عيسى عليه السلام أنه يؤمن بكل ما أنزل الله تعالى من كتاب ويصدق بكل ما أرسل من رسول، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إخبار لمحمد عليه الصلاة والسلام بأن الأنبياء والرسل قبله كلهم قد أخذ عليهم الميثاق وصدقوا بما بعث الله من الأنبياء والرسل وآمنوا بهم وآمنوا بما أنزل عليهم من كتب ومن حكمة ومن أحكام ومن حلال وحرام. النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل، وهذا يقتضي أن كل الرسل آمنوا به عليه الصلاة والسلام وآمنوا ببعثته لما عندهم من علم في الكتب التي أنزلت إليه. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. والرسول الذي جاء بعدكم يكون مصدقا لما قبله، فعيسى مصدق لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لعيسى ولسائر من قبله. وهذا يستدعي أن كل نبي يؤمن بما قبله ويؤمن بما بعده، لأن ما جاءه من كتاب يكون مصدقا لما قبله ويكون مخبرا لمن يأتي وما يأتي بعده. إذا جاء هذا الرسول في عهد الرسول الأول فإن الرسول الأول يلتزم بنصرة وتأييد الرسول الثاني، هذا بين الرسل، ومن باب أولى بين الأمم. فأهل الكتاب الأول يلزمهم أن يناصروا أهل الكتاب الثاني ويؤمنوا بما جاء من كتب بعدهم ويلتزموا بها. ومن الأمور المقطوع بها أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتم الرسائل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل، وحينئذ سيلزم جميع الناس حتى ولو كان عندهم توراة أو إنجيل أو صحف أو غيرها من الأنبياء السابقين، يلزمهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويناصروه. هذا هو مقتضى ما عندهم من علم وما جاءهم من كتب على أيدي رسلهم. وهذا خطاب أيضا للذين يدعون أنهم أتباع لموسى وأتباع لعيسى عليهم السلام، أن عليهم أن يلتزموا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومناصرته. يقول تعالى: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي أقررتم بهذا الميثاق وهذا العهد والتزمتم به وأخذتم على ذلكم إصري. الإصر هو ما يكون ثقيل، والمراد به هنا العهد الموثق والمثقل في حمله والالتزام به. فقوله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي الشديد القوي الموثق بالالتزام لما جاءكم من البينات ومناصرة من يأتي من الرسل والأنبياء. قالوا أقررنا، أي قال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أقررنا بهذا الأمر. قال: فاشهدوا، أي ليشهد كل منكم على نفسه بهذا الميثاق، وليشهد بعضكم على بعض، وأنا معكم من الشاهدين. وهذه شهادة الله تعالى على هذا العهد الموثق والعهد المشدد بمناصرة أتباع كل نبي لكل نبي يأتي بعده، وتأييده وعدم مخالفته، لأن الأنبياء والرسل إنما أرسلوا من عند الله تعالى لأجل بيان الحق للخلق. وعلى هذا فالنبي المتأخر تنسخ شريعته من تقدم، آخر الرسل وآخر الشرائع محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته، فتكون ناسخة لجميع الشرائع السابقة، ويلزم كل الناس أن يتقيدوا بها بموجب العهد والميثاق. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي من تولى بعد هذا العهد وبعد هذا العلم فهذا قد خرج عن الالتزام وفسق. والفسوق هو الخروج عن المألوف والخروج عن المطلوب. فالإنسان الذي يخرج عما اعتاده الناس والتزموا به يقال فسق، ومعناه الاصطلاحي مخالفة أمر الشارع. وقد يطلق ويراد به الكفر، ومن ذلك هذا المعنى. والمراد بالفسق هنا هو الكفر. ذكر المؤلف رحمه الله قصة فيها جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي يهودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليه؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا أنه لا يسوغ لأحد من أهل الإسلام أن يبحث عن الحق في غير القرآن، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الصحف، فالحق إنما هو في القرآن، ولا يصلح لأحد أن يبحث عن الحق في الكتب السابقة، فما فيها بالحق هو موجود في القرآن، وفي القرآن زيادة عليها. قد ورد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وهذا أمر واضح، فإنك إذا قرأت في تلك الكتب فإما أن تصدق وإما أن تكذب، فإن كذبت فقد تكون كذبت بحق، وإن صدقت فقد تكون صدقت بباطل، لأن تلك الكتب فيها تحريف وتأويل وعبث من اليهود والنصارى، عبثوا بها وغيروا وبدلوا وحرفوا، فكونك تعتمد عليها بالتصديق أو التكذيب هذا أمر خطير، وهو متاهة ومزلق يقع فيه بعض الجهال، فلا يصلح للإنسان أن يطلب الهدى في غير القرآن. هذا هو مقصد النبي عليه الصلاة والسلام.
لله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ثم قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من من الحاج. استفهام الكائن أفغير دين الله يبغون، هذا إنكار من الله تعالى ممن يريد الهدى في غير دين الله الذي أنزل به كتبه. هذا مع الأسف الشديد في زمننا هذا ظاهر على كثير ممن يحسب على الإسلام، فهو يدعي الإسلام لكنه يريد الهدى في غيره ويطلب الحق في غيره وينشد الصواب في غيره، وهذا من أعظم الجحود والنكران لفضل الله تعالى وإنعامه على العباد. والله تعالى خلق وهو أدرى بما خلق ومن خلق، ووضع له نظاما يناسبه ويتمشى مع طبيعته، فمن ابتغى غير هذا النظام فقد أبعد النجعة وظل الطريق وسار في الظلمات. يقول جل وعلا أفغير دين الله يبغون، يعني هل يطلبون هداية واستقامة وصلاحا في غير دين الله؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي أنه أسلم لله تعالى من في السماوات وهم الملائكة، ومن في الأرض وهم الناس والجن طوعا وكرها. طوعا الذين يؤمنون وينقادون للإيمان، وكرها أهل الكفر حيث أنه لا مفر لهم من الأقدار التي يقدرها الله جل وعلا عليه. فالكافر لو أنه تمرد لا يستطيع أن يفر من أمر الله تعالى، فهو الذي يرزقه أو يحرمه، وهو الذي يشفيه أو يمرضه، وهو الذي يميته في أي وقت أو يصيبه بالمصائب، فلا يستطيع أن يعارض في ذلك أو أن يدفع عن نفسه ما قدره الله تعالى عليه. هذا قول. وقيل إن المراد بالكره الذين يسلمون كرها هم الذين يؤثرون أثناء الكفر ويؤتى بهم أسرى ثم يسلمون، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فهم ربطت أيديهم وأرجلهم مقتيدوا أسارى، ثم بعد ذلك تبين لهم الإيمان ودخلت بشاشته قلوبهم فأسلموا. فهؤلاء اغتيدوا كرها، وكلا المعنيين صحيح بهذا الاعتبار أو بالاعتبار الأول، والمقصود أنه هناك أناس يسلمون طوعا وهناك أناس يسلمون كرها على اختلاف معنى الإسلام في هذا، هو الاستسلام للقدر أو الإسلام وهو التوحيد. قال وإليه يرجعون، أي أن مرد الناس جميعا الذين في الأرض والذين في السماء هو إلى الله جل وعلا، وهذا نوع من التهديد والوعيد لمن يتمرد ويظن أنه في منجى من الحساب والعذاب. ثم أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة جميعا، بالإيمان بكل ما جاء من عند الله تعالى مما أنزله على رسله، فقال جل وعلا قل يا محمد قل آمنا بالله، أي آمنا بالله ربا وإلها وحده لا شريك له، آمنا به خالقا ورازقا، وآمنا به إلها معبودا وحده لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته، وهو المتفرد بالكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته جل وعلا. آمنا بالله وما أنزل علينا، وهو القرآن، وما أنزل على إبراهيم من الصحف وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، آمنا بكل ما أنزل على هؤلاء من الصحف والآيات والأسباط، وهم 12 أولاد يعقوب، فآمنا بكل ذلك. وما أوتي موسى وهي التوراة، وعيسى وهو الإنجيل، والنبيون غير هؤلاء، فآمنا بكل ما أنزل على هؤلاء من ذكروا ومن لم يذكروا، ما أنزل على نوح وما أنزل على صالح وما أنزل على هود وما أنزل على إدريس وما أنزل على يونس وغيرهم، كل هؤلاء آمنا بما أنزل عليهم من ربهم، وجمع ذلك بقوله جل وعلا والنبيون من ربهم، أي آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على هؤلاء النبيين من عند ربهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا إن عقيدة المؤمن أن لا يفرق بين الأنبياء في الإيمان بهم، فقال لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن كنا نفرق بينهم في الفضل فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية أولي العزم وهم الأربعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم بقية الرسل وبقية النبيين، فلا نفرق بين أحد منهم من حيث الإيمان، وإن كنا نفرق بينهم من حيث الفضل فالتفاضل بينهم ذكره الله جل وعلا، لكن من حيث الإيمان نؤمن بجميع الأنبياء والرسل من دون تفريق، فلا نكون مثل اليهود يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام. وعقيدة المؤمن هو أن يؤمن بجميع الأنبياء، وهذا هو المطلوب، وبه يتحقق الإيمان. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه أركان ستة لا بد من تحققها لكي يكون الإنسان مؤمنا، وبدونها لا يتحقق الإيمان. فمن أنكر واحدا من الأنبياء أو كتابا من الكتب فإنه لا يتحقق له الإيمان على الوجه الصحيح. ونحن له مسلمون، أي نحن لله تعالى مسلمون أمرنا كله، من حلال وحرام، من هدى وضلال، فلا حق لنا في مصادمة أحكام الله جل وعلا، بل كل ما أحله الله فهو الحلال وكل ما حرمه الله فهو الحرام، فالحق ما بينه الله تعالى أنه حق أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نهى عنه فهو ضلال. فنحن مسلمون لله أمرنا وقائمون بهذا الإسلام على أن أوامر الشارع واجبة للإنقياد، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي يعني من يريد ويرغب غير الإسلام دينا يتدين به وعقيدة يعتقدها، فهذا لن يقبل منه، ولن من نفي المؤكد. يعني لو أن إنسان قال: أنا أريد أن أعبد صنما أو أعبد ضريحا أو أعبد الكعبة وأتخذ ذلك دينا، فهل يقبل منه؟ لو فترة من الفترات قال: لا، لن يقبل منه. ولو مات على ذلك قبل أن يتوب، فما آله أن يكون في الآخرة من الخاسرين، غاية الخسارة وغاية الهلاك. وهذا ينبهنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فمن ابتغى غير ما جاء به دين الإسلام وتدين به فهو مرفوض ومردود على صاحبه. ولو ادعى أنه يتعبد بهذا الأمر وأنه يتقرب إلى الله تعالى به، فإن هذا العمل منه مرفوض ومردود عليه، لأنه ابتغى أمرا غير الإسلام وطلب أمرا يتعبد به ليس من دين الله وليس من شرعه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. وتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقوله جل وعلا: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، هذا جواب لمجمل من كان ملتزما بالإسلام. فالإنسان يؤخذ إذا كان من أهل الإسلام، وإذا كان من غير أهل الإسلام فإنه يرقب. وهذا يبين لنا أن الإنسان لا بد أن يتمسك بأركان الإسلام وأركان الإيمان ويلتزم بها ولا يكذب بها. وأركان الإسلام هي الأعمال الظاهرة من صلاة الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج. وأركان الإيمان هي أعمال باطنة، هي التصديق بالله جل وعلا والإيمان به وحده لا شريك له، والإيمان بالكتب والرسل والملائكة، والإيمان بالقدر، والإيمان بالخير والشر، والإيمان باليوم الآخر. هذه أمور لا بد أن تتحقق حتى يكون الإنسان مؤمنا ويلتزم بها وبما تدل عليه ويعمل لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا تزوج رجل امرأة بعقد شرعي صحيح لكنه لم يدفع لها المهر ولم يدخل بها، أي أنه يريد أن يدفع لها المهر إذا عزم على الدخول وإقامة حفلة العرس، هل يجوز له في الفترة التي تسبق الدخول مصافحتها والجلوس معها والخلوة بها دون الدخول، وهل إذا فعل ذلك أثم؟ الإنسان إذا عقد على المرأة عقدا شرعيا صحيحا فهي زوجته، يجوز له أن يجامعها وليس يصافحها ما دام أنه عقد عليها عقدا شرعيا بولي وشاهدي عقد شاهدي عدل، فإن له أن يجامعها ولو لم يدخل فيها عند إقامة مأدبة حفل أو إعلان النكاح بصنع المائدة، هذا من السنن وليس من الواجبات ولا الأركان، فلا بأس بالإنسان، لكن المحذور هو أن بعض الناس إذا خطب امرأة خلى بها، هذا العمل محرم ولا يجوز، لأن الخطبة غير العقد، الخطبة لا يجوز للإنسان أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها إلا لما يدعوه إلى النكاح ويكون بدون خلوة وبدون ابتداد، وأما بعد عقد النكاح فهي زوجته يعمل فيها ما شاء. قل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يطير إلى منكبيه، فهل هذا سنة أم عادة؟ هذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمله، وهو من الأعمال المستحبة، وإذا عمل الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر حسن، لكن مع الأسف الشديد بعض الناس يعمل هذا الشعر إلى منكبيه ويحلق لحيته، وهذا عمله للشعر ليس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما اقتداء بالأوروبيين ونحوهم، الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يتابعه في الواجبات ومنها إعفاء اللحية، فإعفاؤها واجب. ما حكم المعانقة، هل هي سنة أو بدعة؟ هذه من أمور العادات ولا يقال إنها سنة ولا بدعة. نكتفي سؤال. يقول إنسان لديه عامل أجنبي وأراد أحدهم أن ينقل كفالته لشخص آخر، وطلب الكفيل منه مبلغا من المال لأجل أن يأذن له بنقل الكفالة ويستعين بهذا المال لاستخدام عامل آخر، هل هذا حلال؟ نقول إذا كان هذا الإنسان عندما نقل كفالته إليه كلفه مبلغ من المال هذا الإنسان لا يريد أن يستمر معه، فلصاحب العمل أن يطالبه بقدر ما يحتاجه، لأن هذا العامل فوت عليه حقه وهو استخدمه أو أنه نقل كفالته إليه لأجل أن يعمل عنده، وهو الآن لا يريد أن يعمل، فحتى أنه يحل عامل آخر محله يحتاج إلى مال فيأخذ بقدر ما يحتاجه له ذلك إذا أراد. يقول هل يجوز معرفة أحكام الكتب السماوية في مناظرة أهل الكتاب كما نشاهد اليوم؟ كل المناظرات التي تلاحظونها وتشاهدونها هي مجرد مراوغات، وطلاب الحق إذا أرادوه فإنهم يجدونه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناقشهم بالقرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زنى اليهوديان وأرادوا أن يحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم التوراة لإقامة الحجة عليهم، وطلب منهم أن يقرؤوها، فقرأها أحد أحبارهم ووضع إصبعه على آية الرجل، فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وكان يهوديا قبل أن يسلم ارفع يدك، عن موضع هذه الآية واقرأها، وقرأها فإذا هي آية الرجل. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهم لا لأن هذا هو حكمهم، وإنما لأجل أن يبين خيانتهم وكذبهم وأنهم يحتالون على كتاب الله تعالى. والواجب على الإنسان إذا أراد أن يناقش هؤلاء أن يناقشهم مما في القرآن من خبرهم، لأن ما في القرآن من أخبارهم ليس فيه شيء كذب، مستحيل أن يكذب الله جل وعلا عليهم، وهو الذي أنزل التوراة وهو الذي أنزل الإنجيل وهو الذي أنزل القرآن. ما في القرآن هو موجود مما ذكره الله تعالى عن التوراة والإنجيل موجود فيها. نويت العمرة واغتسلت ولم ألبس الإحرام، وكنت في المدينة وتحريت حين خروجي من المدينة الميقات ولم أعرف، وبعد 200 كيلو تجاه مكة سألت فقيل إن الميقات في المدينة، ثم غيرت النية لكوني لم أدخل في النسك ووصلت سفري إلى مكة دون عمرة، فما الحكم؟ الحكم لا شيء عليك ما دام أنك لم تدخل في النسك، لكن لو أردت أن تؤدي عمرة فترجع إلى أديار علي وتحرم منها، فإن أحرمت من دون ذلك فعليك دم، وإن لم تحرم ولم تأتي بعمرة فلا شيء عليك. يقول رجل أحرم بالحج اليوم الثامن للحجة وقلع ملابسه وعاد إلى ملابسه العادية، هل يجوز ذا أو ما يجوز؟ نقول لا ما يجوز، كم الحج ولا ما كم الحج؟ وين صح السؤال؟ السؤال وين؟ كم الحج ولا لا؟ إذا كان كم الحج فعليه فقط فدية لبس المخيط، وإذا كان لم يكمل حج فهو لا يزال إلى الآن محرم، حينئذ لا يجوز له أن يقرب زوجته وعليه أن يتجرد من المخيط ويتحلل بعمره ويقضي حجه وعليه ذبح شاته.